سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. الكلام على الرقى من حمة أو عين، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. ثم الرقى إذا فعلت من حمة وهي تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغيرها، أو عين وهي من الإنس كالنفس من الجن، وهي حق ولها تأثير لكن لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل. وقال الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فسره بإصابة العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي تحقيقها أحاديث. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق. ولأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ولأحمد عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. طيب اكتب عندك والحسد، لا هذا حاجة بسيطة، والحسد يقع من النفس المؤمنة وكذلك من النفس الخبيثة. وأما عن النفس الخبيثة فهو واضح، يعني كون أن النفس الخبيثة تحدث هذا واضح، ما يحتاج إلى برهان. وأما عن النفس المطمئنة أو النفس المؤمنة فكما حدث من بعض الصحابة لما أعجب بجسد أخيه ولم يبرك، نرجع للكتاب. وله عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطير الفأل والعين حق. وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان يسبق القدر لسبقته، فلو كان يسبق القدر لسبقته العين. ولأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هام والعين حق، وأصدق الطير الفأل. وله عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الحرار، وفي رواية الخرار بالخاء المنقوطة، من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بن عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، اضبطها عندك لأنها فليطة، صواب فلبط، لبط بالتاء بالباء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك أو هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاهم، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. كلمة فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه إلى آخره، معنى هذا أنه يصب عليه ماء أي على العائن، ويغسل الأعضاء المذكورة ويتلقى الماء الذي ينزل منها في إناء. كويس؟ طيب، وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. الصواب كما أفت بذلك اللجنة الدائمة أن داخلة الإزار هو الجزء من الإزار الذي يربط على البدن حتى لا ينزل الإزار، وهو ما يسمى اليوم بالتكة، اللي هي الجزء اللي فيه المطاط الأستك يعني. نعم. ها؟ ما نعم؟ ربط أي نعم سقط
يطرق.
حديث صحيح نعم. يبقى هذا الجزء من الإزار هو الذي يغسل، يعني يغمس في الماء ثم يعصر على الماء الذي سقطت الذي سقط من أعضاء الوضوء. أعيد تاني مسألة وداخلة الإزار هي الجزء من الإزار الذي يربط على الوسط حتى لا ينزل الإزار، الجزء ده فقط بس، هذا يغمس في الماء ثم يعصر. طب سينزل منه ماء في أي مكان؟ على الماء الذي سقط من الأعضاء التي غسلها الإيه؟ العائن. كويس يا أخوانا كده؟ طبعا هذا الأمر لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، يعني ليس له علة معلومة، ولكن يغسل الإنسان ثم كما سوف يأتينا يسكب الماء على المعيون اللي هو المحسود فيبرأ بإذن الله. طيب ما الذي حدث؟ لا ندري. يقول نعم نعم طيب نرجع كما سأل أخونا أكرمه الله عن قصة أسماء لما مات جعفر بن لما استشهد جعفر بن أبي طالب. الحديث فيه زيادات في بعض الروايات، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أولاد جعفر فإذا بأجسامهم ضارعة يعني هزيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة يعني لا يجدون طعاما؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. العين إيه؟ تسرع إليه، يعني كثيرا ما يصابون بالعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارقيهم أو استرقي لهم. هل يا ترى بعض الأجسام تتأثر بالعين وبعضها لا يتأثر؟ نعم، ولكن الذي لا يتأثر بإذن الله، والذي يتأثر بإيه؟ بإذن الله. فالأمر كله مرجوع إلى إيه؟ إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية، فإذا أراد وقع وإن لم يرد لم يقع مهما فعل. نعم. سيأتي. حاضر حاضر سيأتي. حاضر. أيوة يا ولدي. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، هذا من باب ضرب المستحيل، يعني لو فرض وهذا لا يكون أن شيء يسبق الشيء الذي قدره ربنا عز وجل لكانت العين، ولكنه لا يكون معي. طيب يقول اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. طيب، هذا الأمر صحيح لا مطعن فيه البتة، ولا يلتفت لمن طعن في الحديث، بل هو أضل من حمار أهله. ربنا عز وجل وصف الخلائق جميعهم بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعين حق، والسر لا يعلمه إلا الله. يعني بعض أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم والحافظ ابن حجر قالوا إن الحسد أو العائن لا ينشأ في غالب الأحيان إلا من في قلبه مرض، هذا في الغالب. فإذا نظر إلى شيء وتحرك المرض في قلبه، قال ابن القيم وابن حجر، يخرج من العين سم لا يراه أحد، فيذهب إلى المعيون فيصيبه. هذا القول اجتهاد من هذين العالمين وغيرهما من أهل العلم، ولكن يرد عليه إشكال، وهو أن الأعمى يحسد كالمبصر تماما، وده شيء عجيب. يعني يقع الحسد من الأعمى كما يقع من المبصر تماما، وهذا كثير. فأصبح الصواب في المسألة نكل الأمر علمه إلى الله عز وجل، ولا ندري ما الذي يحدث. ولكن هنا نص يوضح الأمر أكثر مما ذكرنا، وهو في الحديث الذي سبق، ولأحمد عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. العين حق أي تأثيرها حق. كلمة بقى ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم، قال أهل العلم فيها أي أن النفس المؤمنة التقية ربما رأت شيئا فأعجبها ولم تذكر الله، كما سيأتي الذكر، في هذه الحالة يكون معها الشيطان، يبدأ يؤثر في المعيون بالضرر. يبقى هنا الشخص حسد، ولكنه الحسد ما تولد من نفس خبيثة، واخد بالك، ولكن موجود ايه، الشيطان هو الذي كان يرافقه لما نظر الى فلان ونسي او انساه الشيطان الذكر، فاسرع الشيطان في اصابه بني ادم بالاذى وبالضرر، كما حدث هذا مع سهل بن حنيف لما نظر اليه عمرو بن ربيعه ونسي ان يذكر الله عز وجل. يبقى مساله حسد من نفس مؤمنه هذا وارد، حسد من نفس خبيثه هذا هو الاصل. لذلك قال بعضهم، اي بعض الحساد: كنت إذا رأيت شيئا يعجبني شعرت أن حرارة تخرج من عيني. ودمركم أخوانا، وطبعا عاوزك تربط بين مرض الحسد في القلب وبين العائن، بينهم وبين بعض تلازم، واخد بالك. يعني في غالب الأحيان الحاسد إذا استفحل المرض في قلبه يبدأ يظهر له أثر على الآخر من عينه، وهذا أمر مشاهد ومحسوس. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: ويجب على ولي أمر المسلمين إن علم أن هناك رجل أن هناك رجلا عائنا يؤذي الناس، عليه أن يحبسه ولا يخرجه من داره، ويجري عليه النفقة من بيت مال المسلمين. لما؟ ضرره عظيم وشره مستطير، فيحبسه. طبعا هذا إن دل على شيء يدل بفضل الله على عظمة الشريعة وهي عظيمة، لأن الأذى أو الإيذاء من الغير محرم، فممكن هو يؤذي ولا يتمالك نفسه، وهذا كثير. يعني في بعض القصص والحكايات غريبة في مسألة الحسد، منها أن رجلا كان عائنا وذهب إلى أقوام يجلس عندهم ضيفا وهم يعلمون أنه عائن، فجلس، وطبعا كان أيام زمان يعني الأمور فيها شيء من الاختلاط، يجلس الرجل على باب الخيمة وخلف الخيمة البقر والغنم إلى غير ذلك. فسمع، فذهبت امرأة من الحي تحلب بقرة له، فسمع صوت شخب اللبن، واخبرك، وكان عارف ان عندهم بقرتين اتنين، فهم لما قال صوت اي بقر هذه فهم خافوا منه، فوصفوا له البقرة التي لا تحلب، فحسد الاثنين، واخد بالك، يعني مش واحدة، لا الاثنين. وده شيء والله يا اخوانا عجيب وغريب. ومما ذكر ايضا ان رجلا كان عائنا ومشهور، فذهب عند اقوام فاذا بصوت رجل يتبول، فسمع صوت بوله يرتدم بالارض، فقال ما اشد هذا البول؟ قال انه ابنك. قال وانقطاع صلبي، فمات ابنه، يعني انحبس فيه المال البول ثم مات. فالامر ده يعني احنا ان شاء الله باذن الله من اهل السنه والجماعه نعتقد بانه على الحقيقه، ونحاول جاهدين ان نطهر قلوبنا، هو ده الشاهد. لذلك قال معاويه وغيره من السلف ما راينا ظالما اشبه بالمظلوم من الحاسد. هو ظالم في حقيقة الأمر، ولكن في الحقيقة هو مظلوم لأنه ظلم نفسه. وطبعا الحسد يتصادم صراحة مع المعتقد، لأن الحسد كما عرفه شيخ الإسلام وغيره تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم تأتي لك، وفي تعريف لابن تيمية قال الحسد أن يتمنى ألا تصل نعمة إلى الغير، مش النعمة موجودة، لا، ده هو ابتداء لا يريد أن تصل. فطبعا هذا يتعارض مع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنيا إلى آخر الآيات. يبقى بناء كون أنك تتمنى زوال هذه النعمة من فلان إلى فلان، يبقى أنت اعترضت على تشريع المولى عز وجل. وعليه يعني العبد فينا يحاول جاهدا إن كان في قلبه شيء من هذه الأمراض فليستعن بالله قبل أن يستفحل المرض ويريد أن يتخلص منه فيعجز أو يصعب. طيب، نعم، يأتي إن شاء الله. وله عن عبيد الله بن عمرو بن ربيعة انطلق عمرو بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان الغسل، قال فانطلقنا، فانطلق يلتمسان الخمر يعني الستر. قال فوضع عامر جبة كانت عليه من صوف، فنظرت إليه فأصبته بعيني، فنزل الماء يغتسل، قال فسمعت له في الماء فارقع، فأتيته فناديته ثلاثا فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض ساقه، قال فضرب صدره بيدي ثم قال اللهم اصرف عنهم حرها وبردها ووصبها. قال فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. قوله فليبرك أي يدعو بالبركة لهذا الذي رآه، ولينسب النعمة إلى الله عز وجل، فإن قال ما شاء الله تبارك الله نسأل الله أن يبارك، فهذا إن شاء الله ذكر مشروع يجعله ربنا عز وجل سببا لدفع العين. طيب، أراد الإنسان يعني بلغة العامة أن يتحصن من هذه الأشياء فهو يخرج ويمارس أعماله، ولعل في أعماله شيء من يحتاج شيء من القوة والغلبة فيراه الناس، فما الذي يجب عليه أن يصنعه؟ الجواب الأذكار الشرعية الموظفة في اليوم والليلة، ومن أعظمها وأعلاها أن يقول الإنسان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات عند الصباح وعند المساء، لا يصيبه أذى بإذن الله عز وجل. وله عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق، وسنذكر بعضها أيضا في شرعية الرقى منها وغيرها. الرقى بالقرآن والسنة، ولنرجع إلى المقصود من شرح المتن، فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة، وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموصوف، والمعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبذين، ولا يكون بغير اللغة العربية، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا همز ولا رمز. فذاك أي الرقى من الكتاب والسنة هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل. وذاك معطوف على ذاك الأول، والمشار إليه بهما واحد، ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الأول، فيكون من عطف الجملة على الجملة، والخبر لاختلاف في سنيته بين أهل العلم، إذ قد ثبت ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وتقريره فرقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو أصحابه وأمر بها وأقر عليها. ولنذكر ما تيسر من الأحاديث في ذلك وبالله التوفيق. طيب اكتب عندك شروط الرقى، الرقى لكي تكون مشروعة. ده بسيط، أنا ما نتهلكه قبل كده ولكن من عدها تبقى. أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله. أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله. قال الحافظ الإجماع على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط. قال الحافظ الإجماع على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط. عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة. انتهى كلام الحافظ من أول السطر. ويضاف إلى ذلك الإجماع على جواز الرقية عند اجتماع هذه الشروط. أي شروط؟ التي ذكرت. انتهى كلام الحافظ. ويضاف إلى ذلك تفصيل، وهو ألا تكون من عراف أو كاهن أو ساحر. الشرط الثاني ألا تكون بهيئة محرمة. طبعا ألا تكون بهيئة محرمة واضح، كأن يكون رجل مع امرأة أجنبية عنه هذا لا يجوز، أو امرأة مع رجل أجنبي هذا لا يجوز. يقول قال البخاري رحمه الله باب الرقى بالقرآن والمعوذات، وذكر فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيدي نفسه لبركتها. ثم قال أي البخاري باب الرقى بفتحة الكتاب، ويذكر عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، والقراء اللي هو طعام الضيف وهو واجب، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لن تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرئ. فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك إنها رقية خذوها واضربوا ليبسها. اكتب عندك والراقي كان هو أبو سعيد راوي الحديث كما وقع عند الإمام أحمد وغيره. وفي الحديث دليل على مشروعية أخذ مال على الرقية لا على القراءة. وفي الحديث دليل، انتبهوا لها كويس، على جواز على مشروعية أخذ المال أو المقابل أو الجعل يعني على الرقية لا على القراءة. وأما الأخذ عن القراءة فالأصل فيه المنع. انتبه معي كده. دلوقتي إنسان بيقرأ قرآن، إما أن يقرأه تعبدا لله جالس بيراجع الورد الخاص به، وإما أن يقرأ وفي نيته أن يرقي فلانا بهذه الآيات، يبقى ما الحامل على القراءة؟ الرقية. وإما أن يقرأ ليسمع القوم فيتعلمون من قراءته، يقرأ بعضهم ويسمع البعض، يقرأ البعض ويسمع الباقي فيحسن لهم أو يصحح لهم القراءة. هذا أيضا لا بأس به لأنه من باب العلم. وإما أن يقرأ وليس في نيته شيء من هذا، كما يقرأ في المآتم وافتتاحات المجالس إلى غير ذلك، أو يقرأ على المقابر، فهذا لا شك في حرمته لأن الفعل نفسه محرم. والدليل على هذا ما ثبت عند النساء وغيره من حديث عبادة بن الصامت أنه قال أتاني رجل من أهل الصفة فعلمته آية من القرآن أو أقرأته آية من القرآن، فلما أقرأته إياها أعطاني قوسا، فقلت لا بأس، قوس أتقلده في سبيل الله. ثم قال أي عبادة أآخذ على كتاب الله أجرا، كلمة أآخذ على كتاب الله أجرا لما استقر في نفوسهم من أن الأصل فيه المنع، كما قال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، يبقى ما استقر عندهم بدأوا يصرحوا به في مواقف معينة. فلما ذهب عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إن أحببت أن يقلدك الله بدلا منها في نار جهنم فاقبل. واخدين بالكم يا أخوانا؟ وبناء على ذلك الأصل في الرقية المشروعية للحديث الذي بنا. ولكن تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك إنها رقية، يبقى ليست قراءة ولكنك قرأت بغرض الرقية، أي نوع من أنواع الأدوية، وأخذ مقابل نظير الدواء هذا لا بأس به، هذا مشروع. ولكن هنا يا أخوانا بننبه ما ثبت عن أحد من سلفنا الصالح أنه اتخذ هذا الأمر مهنة، وعليه ما ينبغي لأحد أن يمتهنه ويجعله عملا له يقتات منه. بل إن أتاك إنسان وطلب منك هذا، أو وقع إنسان في مرض معين كأن يحبس عن أهله، أو يعني يذهب عقله أو يمرض ولم يعرف له سبب، وتوسموا فيك الخير وذهبت أن تلقيه ورقيته وشفاه الله بإذنه بسبب رقيتك ففرح القوم وأعطوك شيئا فلا بأس به. أما أن تجعل هذا ديدنك وعملك، هذا لم يرد عن سلفنا الصالح، وأقل درجته الكراهة التحريمية إذا فعله الإنسان. وأيضا مسألة القراءة المجردة وأخذ الأجر عليها فهذا محرم. وسئل أهل العلم، وبنفسي أنا سألت العلامة ابن باز رحمة الله عليه، على مشروعية أخذ الأجرة على تحفيظ الصبية القرآن أو تحفيظ غير القرآن، فقال لنا الشيخ رحمة الله عليه ونضل الله وجهه ونور الله قبله، قال الأصل الحرمة، ثم ذكر حديث عبادة المتقدم، وقال ولكن إن خشي أن يتفلت الناس ولا يحفظ القرآن فمن باب الضرورة يجوز، وهذا هو الواقع. عشان كده احنا بنقول يعني أردت أن تحفظ وليس لك سبيل إلا إلى هذا، خذ وارفق على الناس لعل الله يترفق بك. وإن استطعت أن تحتسب عند الله فنعم الرجل، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ليه؟ لأن هذا هو الأصل، وما أجازه العلماء إلا خشية أن يتفلت الناس من حفظ القرآن فيندثر القرآن. طيب نعم، عبادة بن الصمد قال إن أردت أن يخلدك الله بدلا منها من نار جهنم فاقبل. حاضر. قال عبادة بن الصمد علمت رجلا من أهل الصفة آية من القرآن فأعطاني قوسا، فقلت أآخذ على كتاب الله أجرا؟ أنا بأم لأخاك. طيب وما الذي يحول بينك وبين كتاب يا شيخ ياسر؟ طيب حاضر. روى النسائي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت، قال في السنة كلها، قال علمت رجلا من أهل الصفة آية من القرآن فأعطاني قوسا، فقلت أآخذ على كتاب الله أجرا؟ لا بأس. لا، فقلت أآخذ على كتاب الله أجرا، ثم قال لا بأس، قوس أتقلدها في سبيل الله، ثم قال لا بأس، قوس أتقلدها في سبيل الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم، فقال له صلى الله عليه وسلم، ثم أتى النبي فأخبرهم، أي أخبره بما حدث، فقال له صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يقلدك الله بدلا منها في نار جهنم فاقبلها. إن أردت أن يقلدك الله بدلا منها في نار جهنم فاقبلها. وهنا برضو يجب أن ننبه، لو أن ولي الأمر جعل أقواما لهذا الأمر بالذات يحفظون الصبية القرآن وأجر عليهم من بيت المال فهذا هو الأفضل، بل هذا هو الأصل. أعزائي الشيخ محمد معي أخواننا، وطبعا هذا واقع، لأن مسألة تحفيظ القرآن يحتاج إلى وقت، والوقت كما تعلمون وعاء الأفعال، والإنسان لابد أن يقتات ليأكل وينفق على من يعول، فلا بأس أبدا بأخذ هذا الأجر على تحفيظ القرآن، ولكن كما قلنا الرفق، الرفق، وإن استطاع أن يفعل محتسبا لله هذا هو أفضل وأتم، هذا بشرط أن يكون عنده ما يقوم على شؤونه ويعني ينفق عليه النفقة المعتادة بين الناس. تفضل يا شيخ محمد. أنا لا بأس، ولكن لو أخذ عليها مال مشروع بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أخونا أكرمه الله يسأل عن بعض الإخوة الذين يتعاطوا على قراءتهم أجرا. سؤال شيخ الإسلام، لا سؤال الإمام أحمد، نص السؤال الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ما أذكر، فقيل له أن أصلي وراء من يأخذ على قراءته أجر. قال: ومن يصلي وراء هذا نسأل الله العافية. نص الكلام، بس مشكلة عليه، هل هو شيخ الإسلام أو الإمام أحمد؟ للإمام أحمد، ذكرنا أخونا أكرمه الله. ومن يصلي وراء هذا نسأل الله العافية. يجب أن نفرق بين أن يأخذ على الصلاة أجر وبين أن يأخذ على القراءة أجر، ولا نريد أن نلبس. يعني دلوقتي أئمة المساجد اللي هم معينين من قبل ولاة الأمور أو من قبل أهل الحي، لأن مسجد بغير إمام ليس له إلا الفشل والفرقة والنزاع. لابد من الإمام، ولابد من المؤذن، ولابد من العامل، هذا هو الصواب. فهنا ولاة الأمور يجرون عليه من بيت المال اللي هو الأوقاف والأزهر، وكذلك هب أن المسجد لا يخضع للمؤسسات الرسمية، واتفق أهل الحي على أن يكون إمام المسجد فلان نظير أجل، هذا لا بأس به مطلقا. وكذلك في الخطابة وتعليم الناس، هذا لا بأس به مطلقا ولا يحك في صدرك شيء. يبقى هو قام على الأمر من أوله، وهذا أيضا أكرمكم الله لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: إن اتخذت مؤذنا فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. والأمر ده أيضا متفق عليه، ولكن هو ولي الأمر أوقفه حتى تستقيم الأمور ولا يقع نزاع ولا شقاق، وكذلك في الإمامة. أما أنه يأتي يصلي بالناس ويقرأ ويكون من الحفظة ويأخذ أجرا على ذلك، الذي أراه والعلم عند الله المنع، المنع. لأن اتضح بالذات في الآونة الأخيرة أصبحت الأمور للتربح والاستثمار أكثر منها لطاعة الرحمن. وعلى الجانب الآخر لابد أن ننبه إن نظرت وقلت عدد الحفظة، وده مأخذ وعوار على طالب العلم، لأن هو ما الذي جعل هؤلاء القوم يفعلون كذا؟ ما فيش حفظة. وطبعا مصحف التهجد وصمة عار في جبين الأئمة، فاش أبدا، لابد أو الصواب القراءة عن ظهر قلب. وما ورد عن بعض السلف كان يقرأ، هذا أمور يعني قضايا أعيان، أما الأصل عن طبعا لا نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن غيرهم كزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية وعمر، كل هؤلاء من كتبة الوحي، ومع ذلك كانوا يقرؤون عن ظهر قلب. فالأولى يا أخوانا المنع في هذه الأمور، والذي أراه هو العلم عند الله. إن تقدم إمام يصلي بالقوم بقصار المفصل، وكلما قرأ يوم في اليوم الثاني أعاد ما قرأه في اليوم الأول، هذا أفضل بكثير من أن يأتي إنسان يرنم بالقرآن ويعني ويتلاعب به ويتعاطى عليه الأجر. مع الجانب الآخر لابد يا أخوانا أكرمكم الله من الاهتمام بالحفظ، ويعني من باب التنبيه فقط، لو جعلت لكل يوم لنفسك آية واحدة، آية واحدة، إن شاء الله مع البركة في العمر ستقطع، وإياك أن تستقلها وجرب، ستجد إن شاء الله ثمار طيبة. ولكن يعني حتى لا تضحك على نفسك، ابدأ من البقر، واخد بالك، لأن قصار المفصل الآية عبارة عن كلمة أو كلمتين، فابدأ من البقرة والله يتولاك، وعند آية الدين اجعلها على يومين أو ثلاث. ماشي يا مشايخ؟ نعم. مسألة قراءة الرقية في الماء أو غيرها، هذا الأمر يعني أجازه بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن باز وكذلك شيخ الإسلام، والصواب المنع لأنه لم يرد بها دليل. وهنا قول أبي سعيد الخدري يقول: فكان يقرأ ويجمع بزاقهم لو اللعاب ويضعهم على موضع القرصة، يعني يقرأ وبعد أن يقرأ أو في أثناء القراءة يأتي بالبزاق ويضعه على الموضع، هكذا ورد النص، والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم نعم. لا، البزاق في القرصة فقط، في القرصة فقط، أما عدا ذلك يحتاج إلى دليل. طيب نعم. يأتي بقارئ يترنم بالقرآن ويتعاطى عليه أجر. دايما احنا يا شيخ محمد بننظر إلى المآل، والنظر إلى المآل من أصول الشريعة، لأن اتضح فعلا أن الأمور يعني أصبحت غير طيبة من هؤلاء الذين يعني يفعلون هذا الأمر. لا تفضل. ولم يقرأ إيه؟ لا، الصواب لا، هذا مخالف، هذا مخالف، القراءة من المصحف مخالف. يعني هنا سؤال يقول: إن من معمد به البلوى أن أولياء الأمور يعطون أولادهم الدروس الخصوصية بالمئات وهي علوم كونية، وعند إعطاء محفظ القرآن يكون شيء رمزي بحجة هذا قرآن لا يجوز أخذ أجر عليه، مع أن حقيقة الأمر حفظ الأولاد للقرآن فهو يعني خير وأفضل من تعلم العلوم الأخرى، فكيف توجيه هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وطبعا ديت من البلايا التي عمت وطمت، إن الاهتمام الشديد بالعلوم الكونية وترك العلوم الشرعية. ثم قال: كيف أنفث النفث؟ وبالذات في قراءة المعوذات والإخلاص قبل النوم، دي غير دي، يضع الإنسان كفه أو كفيه على فمه ثم يقرأ، وبعد أن يقرأ ينفث، والنفث إخراج الهواء مختلطا باللعاب، ثم يمسح على البدن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم؟ لا، ثلاث مرات. نعم، ثلاث مرات. يقول: مررت بمسجد فوجدت الإمام يصلي الصلاة المفروضة من المصحف، فما النصيحة له؟ لا، هذا مخالف، وهذا أقل شيء كراهة تحريمية، لأن هذا لم يرد قط إلا إذا كان هذا الإمام ما يحسن شيئا من القرآن، فكيف يعين إمام؟ هذا من البلايا ومن المصائب. يقول: ثم قال: باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. وساق فيه بإسناده عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مروا بماء فيه لديغ أو سليم، يعني كلمة سليم معناها اللديغ، وكانت العرب تذكر هذا تفاؤلا، كما كانوا يسمون الصحراء المفازة. فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفتاحة الكتاب على شاء فبرئ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على كتاب الله أجرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الكلام إن كان مطلق قيد، قيد بماذا؟ بحديث الرقية. قلت: وهذا هو الذي علقه أنفا عن ابن عباس. ثم قال رحمه الله: باب رقية العين. وذكر فيه حديث عائشة قالت: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أن يسترق من العين. وحديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، اكتب عندك، والسفعة أن يتغير لون الجلد عن لونه الطبيعي، أن يتغير لون الجلد عن لونه الطبيعي. وقد يحدث التغير من العين أو من مرض بالجلد أو من غضب. قد يحدث التغير من العين أو مرض بالجلد أو من الغضب. الغضب حديث الغضب حديث عند مسلم حديث أبا اليسر اللي هو عن الوليد ابن عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصمت يقول خرجت أنا وعمي نلتمس هذا العلم من الأنصار فلقينا أبا اليسر من الصحابة وعلى وجهه سفعة من غضب. هذا الشاهد. فسأله ما هذا فبدأ يذكر قصة أن كان له عند فلان مال فذهب إليه فاستطر منه فغضب فظهر هذا على أثر على وجهه. وحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. النظرة أي العين. وذكر باب العين حق ثم قال باب رقية الحية والعقرب وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. هي كتبت مشددة وكتبت بالفتح فقط من حمى اللي هي قرصة كل ذي سم. ثم قال باب رقية النبي صلى الله رقية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حديث أنس بن مالك إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وحديثها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي ويقول أمسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحديثها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث فيه أن الرجل يضع شيئا من الريق على أصبعه ثم يضعه في الأرض فيلتصق به التراب ثم يضعه على موضع المرض ويذكر الدعاء يشفى بإذن الله إن أذن الله. ونص الحديث بسم الله تربة ربنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يضع شيئا من الريق على أصبعه ويضع أصبعه في التراب فيلتصق به التراب يضعه على موضع الداء ويقول الدعاء. وعن أنس قال نعم لا في أي مكان في الأرض رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. اكتب عندك. طيب هو موجود خلاص. رواه أحمد ومسلم وقال أبو البركات بن تيمية النملة قروح تخرج في الجنب. وعن الشفاء بنت عبد الله قالت دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عند حفصة فقال ألا تعلمين هذه رقية النملة الحديث. وعن عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقية فقال فعرضوها فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذي ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وعن بريدة بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقي إلا من عين أو حمى. رواه ابن ماجة هكذا مرفوعا ورواه مسلم وغيره موقوفا. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.